ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد الأحبة، وقفنا في اللقاء الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: أنواع المقاصد من حيث قوتها في ذاتها. من حيث القوة في الذات، هي المقاصد لها درجات، لها مراتب، في المرتبة العليا، في المرتبة الوسطى، في المرتبة الدنيا. يعني لماذا نحن نحاول أن نعرف مراتب المقاصد؟ نحاول أن نعرف مراتب المقاصد لأن معرفة مراتب المقاصد تفيد في قضية التعارض والترجيح. لو حصل تعارض بين مصلحة من الضروريات مع مصلحة من الحاجيات، فنقدم الضروريات، طب الحاجيات مع التحسينات فنقدم الحاجيات. فيقول ان انواع المقاصد ثلاثة: المقاصد الضرورية، والمقاصد الحاجية، والمقاصد التحسينية. المقاصد الضرورية اللي هي المقاصد اللازمة، اللازمة لابد منها، لابد من تحصيلها، ويترتب ويتوقف عليها صلاح الدنيا والآخرة. فهذه المصالح يترتب عليها صلاح الدنيا والآخرة، والله عز وجل أوجدها أصلا لإسعاد الناس في الدنيا والآخرة. فطيب، إيه المقاصد من أمثلتها؟ طبعا يعني من أمثلة: الأمر بالإيمان الصحيح، الاعتقاد الراسخ، الإقرار بمسلمات العقيدة، قطعيات الإسلام، الأمر بالقيام بالفرائض، إحياء النفوس، التناسل، التوالد، تحريم المسكرات، العمل على الحث على العمل والإنتاج وما شابه. ما هي الأدلة بقى؟ الأدلة التي تدل، المقاصد دي ثبتت وتقرات بأدلة ونصوص كثيرة جدا، وهذه الأدلة والنصوص من الكتاب والسنة والكتاب والسنة والإجماع والاستقراء، فالنصوص كثيرة جدا تدل. المقاصد الضرورية العلماء يقسمونها إلى خمسة أقسام رئيسية. الأقسام الرئيسية هي: المقصد الأول من أعظم المقاصد الضرورية على الإطلاق، الحفاظ على الدين، فده أعلى شيء على الإطلاق. وكذلك الحفاظ على النفس، ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فحفظ النفس يعني شرع له شرائع كثيرة جدا لحفظها، حفظها من المتلفات، حفظها من القتل، حفظها، ولذلك شرع الله عز وجل القصاص في القتل، منع الله عز وجل التمثيل والتشويه، عاقب المحاربين، وإلى غير ذلك. في من المقاصد الضرورية من أعظمها كذلك حفظ العقل، حفظ العقل. فدي كلية مقاصدية شرعية عظيمة جدا أقرها الإسلام واهتم بها، ولها دلالات عظيمة جدا. حرم الخمر وحرم ما يذهبه، حتى إنه جعل قواد العقل، يعني لو أن إنسان ضرب إنسانا على رأسه فأفقده عقله أو تسبب له في عاهة عقلية، فهنا يدفع الدية كاملة، كأنه أزهق روحه، كأنه أزهق روحه. ومن المقاصد كذلك حفظ النسل والنسب والعرض، ولذلك الإسلام يحث على النسل، يحث على النسل والتوالد لإعمار الكون. وحفظ النسب بمعنى أنه حث على أن تكون العلاقة علاقة شرعية، علاقة الزوجية فقط هي العلاقة الوحيدة التي تصلح للتناسل. وحفظ العرض صيانة الكرامة والعفة والشرف، النسب والنسب والعرض، النسل والنسب والعرض، النسل والنسب والعرض. ولذلك حث سبحانه وتعالى على الزواج ورغب فيه وأمر بتيسيره ومنع الزنا وعاقب عليه وعاقب المنحرفين الذين يمارسون الزنا أو اللواط أو السحاق، وأمر بالتمسك بالأخلاق الفاضلة والقيم العليا، منع التبني، لا يكون هناك أسرة، مش أي حد يتبنى أي أحد بهذه الصورة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ومن هذه الضرورات المهمة جدا حفظ المال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. حفظ المال مهم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فحث على العمل، نهى عن التبذير والإسراف، وهو سبحانه وتعالى حرم السرقة، عاقب أكل أموال الناس بالباطل، ضمن المتلفات، من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، وهكذا. فهذه المقاصد التي يعني اتفق عليها الأصوليون علماء الشريعة، أن هذه المقاصد المهمة جدا والتي لا ينبغي أن نتنازل عنها، وأدلتها كثيرة جدا جدا، تستطيع أن تجد لها دليلا في كافة أنواع الأدلة، سواء الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. أما النوع الثاني فهو المقاصد الحاجية. المقاصد الحاجية، إيه المقاصد الحاجية؟ قال لك الوصف الحاجي كما يقول الإمام الجويني عليه رحمة الله، هو ما يتعلق بالحاجة العامة، بس هو حاجي لكن لا يصل إلى درجة الضرورة، لا يصل إلى درجة الضرورة، يبقى متضمن لحفظ مقصود، هو في محل الحاجة. المصلحة الحاجية ما تدعو إليه حاجة الناس، أو المصلحة الواقعة في محل الحاجة، سمى المصلحة الحقيقية أو الحاجية أو المصلحة بهذه الصورة، حاجيات، هذه الحاجية بقى ضروريات، حاجيات. وطبعا قلنا تقع في المرتبة الثانية بعد مرتبة الضروريات بلا شك، لكن ترك هذه الحاجيات لا يفوت مصالح الدنيا والآخرة كالضروريات، ترك الضروريات يفوت مصالح الدنيا والآخرة. ولذلك الإمام الشاطبي يقول في جملة مختصرة، وهي كذلك جملة متقنة الصياغة يعني محدودة الدلالات، قال: وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة بس، ليست ضرورية، من حيث التوسعة ورفع الحرج المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة، رفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراعى دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة. ولذلك عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهديا يعني تستطيع أن تمثل لها بأمثلة كثيرة جدا، منها رخص التخفيف كرخصة المرض والسفر، إباحة الصيد والتمتع بالطيبات الحلال، القراض والمقاربة والمضاربة، السلم، المساقاة، السلم طبعا معروف عقد موصوف في الذمة آجل بثمن عاجل، والمساقاة اشتغال بعض الملاك عند عهد أشجاره، تضمين الصناع، ضمان ما يطلفه أصحاب الصناعة، عدية العاقلة، وهكذا. هذه كلها تسمى حاجيات، تسمى القسامة، الإجارة، البيع، كل هذه من الحاجيات، ولا ترتقي إلى مرتبة الضروريات. طيب، هناك بقى النوع الثالث من الأنواع المهمة جدا من المقاصد، مقاصد التحسينية. التحسينية مقاصد تقع هي بعد الضرورية وبعد الحاجية، يعني تحسن حالك، تكمل العيش على أحسن حال، وتتم سعادته في العاجل والآجل، وتسمى المقاصد الكمالية، التكملية، تحسينية، كمالية. يبقى لو أردنا أن نعرفها سنقول كما يقول الإمام الشاطبي: هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. الإمام الجويني عرفها بقوله: هي ما لا يتعلق بضرورة خاصة ولا حاجة عامة، ولكنه يلوح فيه غرضا في جلب مكرمة أو في نفي نقيضا لها، ويجوز أن يلتحق بهذا الجنس طهارة الحدث، إزالة الخبث، تحسينات، كلها تحسينات. ابن عاشور بيعرفها بتعريف ربما يكون يعني فيه بعض التجليات وأوضح، قال: وهي المصالح التحسينية، وهي ما كان بها كمال حال الأمة، كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة، ولها منظر المجتمع في قرار بقية الأمم حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبا في الإدماج فيها أو التقريب منها، فإن محاسن العادات من خلال ذلك، من أمثلة إزالة النجاسات، فعل الطهارات، ستر العورة، أخذ الزينة والتطيب، التحلي بأداب الأكل والشرب، تجنب الإسراف، تجنب تناول الأشياء النجسة، منع بيع النجاسات، إشاعة الماء والكلاء بين الناس، التقرب والتطوع بالنوافل، سلب المرأة منصب الإمامة وإنكاح نفسها، هذا كله يزري بها سلب العبد منصب الشهادة والإمامة، يقصد الرقيق يعني، وهكذا. وطبعا أدلتها كثيرة جدا جدا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي موجودة، وهذا ما كان يفعله رسول الله وأصحابه. طيب، هناك بعض الأشياء اللي احنا بنسمها مكملات المقاصد الشرعية، وشرط هذه المكملات: المقاصد شرعها الله لتكون مصلحة كاملة وتامة في الدنيا والآخرة، ولذلك شرع أحكاما تعرف بالمكملات أو المتممات أو التوابع، تكون متممة ومكملة له، وتلك المكملات والمتممات تشمل كافة المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية، والمقصود بالمكملات والمتممات ما يكمل المصالح الضرورية، ما يكمل المصالح الحاجية، ما يكمل المصالح التحسينية. ولذلك الغزالي أبو حامد عليه رحمة الله يقول: فجميع المناسبات ترجع إلى رعاية أمر المقصود، إلا أن المقاصد تنقسم مراتبها، فمنها ما يقع في مرتبة الضرورات وكملناه ويلتحق بأذيالها ما هو متمم ومكمل له، ومنها ما يقع في مرتبة الحاجيات ويأتي أشياء متممة ومكملة له، وكذلك التحسينات وهكذا. فكل نوع من هذه الأنواع لا بد لها من مكملات ومتممات. طيب ما هي مكملات المقاصد؟ نستطيع أن نقول هي جملة الأحكام التي تجعل المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية تامة وكاملة ومكتسبة على أحسن الوجوه وأفضلها. أقسام مكملات المقاصد: مكملات المقاصد ثلاثة، مكملات المقاصد الضرورية، مكملات المقاصد الحاجية، مكملات المقاصد التحسينية. ما هي مكملات المقاصد الضرورية؟ الأحكام التي تجعل المقاصد الضرورية تامة وكاملة ومكتسبة طبعا على أحسن وجه. يقصد بها ماذا؟ مكملات هذه المصالح الحاجية ومكملاتها، المصالح التحسينية ومكملاتها، لأن المصالح التحسينية مكملة للحاجية والحاجية مكملة للمصالح الضرورية، فتكون التحسينية مكملة للضرورية، لأن المكمل للمكمل لا شك أنه مكمل. طيب من أمثلتها: إظهار شعائر الدين وسننه ومستحباته ومظاهره المختلفة تتميما لحفظ الدين، تحريم البدعة كذلك، معاقبة الداعي إلى البدع، مراعاة الممثلة في القصاص، هذا حفظ النفس طبعا، نفقة المثل تتميما لحفظ النفس، تحريم النظر إلى الأجنبية وطبعا تتميما لحفظ النسل والنسب والعرض، منع الربا والاستشهاد في البيع والقيام بالرهن تكميلا لحفظ المال. ما هي مكملات المقاصد الحاجية؟ هي الأحكام التي تجعل المصلحة الحاجية تامة كاملة مكتسبة على أحسن الوجوه وأفضلها. طيب من أمثلتها الجمع بين السلاطين في السفر والمرض وهذه الأشياء. لو لم يشرح هذا لا يخل بأصل التوسعة، يعني يقول الجمع بين السلاطين في السفر والمرض مشروع لتكملة الحاجة إلى التوسعة والتخفيف، فلو لم يشرع لم يخل بأصل التوسعة وذلك التخفيف، مراعاة الكفء ومهر المثل في الصغيرة، فإن مقصود النكاح يحصل بدونه، لكن اشتراط ذلك على سبيل تكميل النكاح من حيث تحقيق الدوام والاستمرار، وهكذا وهكذا. طيب يا شباب، مكملات المقاصد التحسينية وهي الأحكام التي تجعل المصلحة التحسينية تامة وكاملة ومكتسبة، نفس الحكاية، التحلي بأداب قضاء الحاجة والتخلي ومندوبات الطهارة ومثلها، هذا كله لو لم يحصل لا يخل بالمصلحة التحسينية، لكن هي تكملها، الإنفاق من طيبات المكاسب، الاختيار في الضحايا والعقيقة، الاختيار في العتق. شرط مكملات المقاصد ما شرطها؟ قال كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرطها ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال، لما تقولش أنا بكمل المصلحة الضرورية فتبطل الضروريات، تمام؟ وذلك أن كل تكملة يفضى اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح، يعني لا يصح أنك تأخذ بالأصل فتعود تأخذ بالفرع فتعود على الأصل بالإبطال. أولا لأن إبطال الأصل إبطال التكملة، إذا ابطلت الأصل خلاص التكملة مش موجودة. أن لو قدرنا تقديرا أن المصلحة التكملية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية لكان حصول الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت، وعليه يكون المكمل مع المصلحة الحقيقية كالفرع مع أصله هكذا. طيب حفظ حياة الإنسان ضروري ولا ليس ضروريا؟ هو ضروري. طب تحريم النجاسات والقذورات تحسيني؟ يجوز تناول النجاسة من أجل إحياء النفس إذا دعت الضرورة إلى ذلك، عملا بأولوية الأصل الضروري على التحسين المكمل عند التعارض. فما يجيش واحد يقول لي لا أنا حفظ النفس ضروري يعني مع ذلك أنا هأخذ بالتحسينات ولن أكل من القاذورات. أنت لن تأكل من القاذورات، لو لم تأكل من القاذورات لعاد ذلك على النفس بالإبطال هتموت. الشرع بتقول لك بتبيح لك أن ده من باب الضرورة لأجل حفظ النفس، فكل حفظ النفس ضروري وستر العورة تحسيني مكمل له، وشرط هذا المكمل ألا يعود على أصل حفظ النفس بالإبطال، فلو دعت الضرورة لكشف العورة والنظر إليها بقصد العلاج طبعا خلاص ما فيش مشكلة وهكذا. طيب ارتباط المقاصد الثلاثة ببعض اللي هي الضرورية والحاجية والتحسينية. المقاصد الثلاثة اللي هي الضرورية والحاجية والتحسينية مرتبطة فيما بينها وتخدم بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، والمقاصد الضرورية هي أساس جميع المقاصد وقاعدتها الأولى، ثم تكون المقاصد الحاجية بعدها، ثم تكون المقاصد التحسينية، ولكل مقصد من هذه المقاصد كما ذكرنا قبل ذلك مكملات، لكل مقصد متممات ومكملات. طيب مقصود الشارع هو الجانب الغالب في المصالح والمفاسد، يبقى المصلحة الشرعية تتسم بصلاحها ونفعها في جميعها وكليتها، أم إن ذلك الصلاح والنفع والخير يعود إلى أغلبها وأكثرها؟ لزيادة التوضيح نقول نورد التمثيل على ذلك. المثال يوضح طبعا أكل مال الغير ومعاقبة الجاني وغير ذلك، وكذلك أمر المكلف بفعل الطاعات والقربات، ده مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع، وعائد على المكلف بمصالح ومنافع. فمن أكل المال فمن أكل المال طبعا عائد بمصلحة حفظ المال وصيانته من التلف والضياع، ومعاقبة الجاني لها مصلحتها المتعلقة بردع المخالفين وزجر الجناه وقمع الطغاة والبغاة لحفظ الناس في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم وأمنهم العام والخاص. والأمر بالطاعات والقربات راجع بالخير والسعادة في العاجل والآجل إلى المكلف المطيع المتعبد. فكل تلك المصالح معتبرة ومقبولة ومقررة في الشرع، وقد دلت عليها ما لا يحصى من الأدلة والقرائن والمعطيات، غير أن المصالح تظل في حكم الغالب والأكثر، أي أنها لا تسلم من شوائب ما يضد المصلحة ويعارضها من بعض الضرر وبعض الألم الذي يكون في حكم القليل الذي لا يلتفت إليه، وفي معنى النادر الذي لا يعتد به. فالعبرة ليست بالنادر، العبرة بالغالب، أما القليل واليسير فلا يلتفت إليه. يبقى المصلحة الشرعية غالبة وليست محضة، لابد أن يكون في بعض المفاسد. مصلحة منع أكل مال الغير غالبة وليست محضة أو خالصة، وذلك لأنها لا تخلو من ضرر يسلط على الآكل بالسرقة أو الغصب أو الاحتيال، وذلك بإيقاع الألم النفسي أو الحسي في نفسه أو بضمان وإرجاع ما أخذ، وفي كل هذا ضرر واقع على ذاته وانتفاء لمصلحة هذا الآكل ومنفعته في أخذ مال الغير بلا وجه شرع. وكذلك الحال بالنسبة للجاني الذي إذا عوقب فقد يعني يحرم من نفسه أو عضو من أعضائه أو من ماله وحريته بموجب القصاص أو الضمان أو السجن أو النفي أو غير ذلك من الزواج التي تحدث له بعض الضرر وتنفي عنه بعض النفع والصلاة. يبقى الضرر الضئيل إنما هو جزئي، المقصود به ان احنا نحصل منفعة اكبر او نضر مفسدة اكبر، يبقى نرتكب مفسدة اقل لدرء مفسدة اكبر وهكذا. قال وفي مثال الامر بالطاعات فان المطيع ظافر باذن الله بسعادة الدنيا والاخرة وبمصالح لا تحصى من الخير والفائدة في ذاته ومجتمع في اهله وماله، فمصلحة التعبد معلومة الحقيقة والاثار والنتائج، غير ان ذلك كما يقول الصلاح لا يخلو من بعض الالم الضرر الظاهري الذي قد يعود على المكلف على نحو ألم مخالفة النفس ومعارضها وهكذا. يبقى أنا بترتكب مفسدة أقل لدرء مفسدة أعظم، أو بتحاول أن أنت تجلب المصلحة قدر المستطاع، تجلب المصلحة وتدرأ المفسدة حتى وإن ترتب بعض الضرر، حتى وإن ترتب بعض الضرر. لكن مصالح الدنيا ومفاسد الدنيا غالبة يعني ليست محضة من كل وجه. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، فيهم منافع بس المنافع يعني ليس إثما محضا، والمنافع ليست منافع تامة ولا محضة لكن فيها إثم. فالخمر والميسر مفسدتان عظيمتان من حيث ضياع المال والعقل والنفس، لكنهما منفعتان حقيرتان وقليلتان لصاحب القمار والميسر فيما يكسبه أحيانا، ولصاحب الخمر فيما يعود عليه من ربح مادي أو نشوة نفسية أو البعد عن بعض الهموم، غير أنه يقع في هموم وغموم أخرى لا نهاية ولا حد لها. أما المصلحة في الآخرة وكذلك المفسدة في العذاب الأليم محضتان، نعيم يبقى نعيم كامل من كل جهة، عذاب في جهنم والعياذ بالله هذا بالنسبة للأمر الآخرة فيكون عذاب كامل من كل وجه والعياذ بالله. يقول رحمه الله تخلف الجزئيات قد يكون لمصلحة مشروعة خارجة عن مقتضى الكلي، تخلف الجزئيات قد يكون لمصلحة مشروعة خارجة عن مقتضى الكل، يعني إذا تخلفت بعض الجزئيات عن المقاصد والمصالح الكلية فلا يعني ذلك أن تلك المقاصد والمصالح قد تعطلت أو اختلت، بل يعني مراعاة مصالح أخرى هي في نفس أهمية المصالح التي استثنيت منها تلك الجزئيات. ويمكن أن نبين هذا الأمر من خلال الأمثلة التالية. قال الملك المرفه الذي يقصر في الصلاة، لئن تخلفت حكمة التيسير والتخفيف عن القصر بسبب رفاهية الملك فقد تحققت حكمة أخرى وهي استقرار الحكم وانتظامه واضطراده في كل زمان ومكان. فلو استثنينا الملك من القصر لأنه لا يعاني المشقة لتساهل الناس في استثناء غيره من الناس، ولا تساهلوا في تغيير الأحكام وتبديلها على مر الزمان، ولذلك كانت الأحكام محددة مضبوطة تسير على معيار واحد المسافر فقط والجمع، والقصر يكون للمسافر والجمع يكون للمريض، وربما الجمع يكون بسبب المطر، أما الملك أو الرفاهية أو كسرة لا يقول لك لا ليس هذا. النظر إلى العورة لغرض التداوي مباح، ومستثنى من عموم تحريم النظر إلى الأجنبي، وهذا الاستثناء لا يخل بأصلية ذلك التحريم، وإنما يحقق مصلحة أخرى وهي مصلحة العلاج التي لها نفس أهمية مصلحة غض البصر لحفظ الأعراض والكرامة الإنسانية وهكذا. من الأمثلة التي ذكرها أن أصحاب الأعذار الشرعية والقانونية من الطلاب يستثنون من قانون الحرمان من الاختبار، لأنهم تغيبوا لا بسبب التقصير والكسل والخمول، وإنما تخلفوا لظروف قاهرة منعتهم من الحضور. طيب، هيبدأ في الجزء الثاني يتكلم عن قضايا أخرى متفرقة لها ارتباط كبير بالمقاصد. فهو يتكلم بقى عن مسألة قدرة المكلف على فعل التكليف، إن التكليف الشرعي لا شك إن الله عز وجل لا يكلف نفسا فوق طاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، فلابد من القدرة على القيام بالتكليف والقدرة على فهم أحكام التكليف، وإلا لا يكلف الإنسان. والأدلة في ذلك كثيرة جدا جدا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله لا يجعل عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة جدا، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يسر قال لأبي موسى الأشعري ومعاذ، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. والإجماع قائم، إن الأصل إن ده أصل من الأصول الكبيرة، مسألة التيسير ورفع الحرج عن الناس، وأن الحرج مرفوع وأنه لا ضرر ولا ضرار إلى غير ذلك. والأمة مجمعة أصلا على أن الشريعة سهلة وسلسة ويسيرة، وكذلك عرفوا مواضع التيسير ويعرفون واتفقهم على مدار نفي الحرج والضيق والشدة. والسلف في ذلك يعني عمر بن الخطاب يقول نهينا عن التكلف رضي الله عنه، ابن مسعود يقول إياكم والتنطع، إياكم والتعمق، وعليكم بالعطيق. وابن القيم يقول فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. وما أفتوا به في وقائع ونوازل المستندين إلى أدلة التشريع وقواعد المصالح والمقاصد ومعاني التيسير والرفق والتخفيف، هذا كله من الأمور المعروفة والمشهودة. وطبعا الاستقراء، الاستقراء معناه تتبع الجزئيات والفروع لبناء أمر كلي يصدق على جميع تلك الجزئيات أو أغلبها وهكذا. يبقى وكذا يعني سواء في الأصول أو في الفروع، تلتبع جواز القصر والجمع في السفر، إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض، إباحة الفطر للشيخ المسن، هتلاقي الفروع هذا كثيرة جدا، بيع السلم كثيرة كثيرة، يعني لا تكاد تحصى في هذه الشريعة المعظمة المباركة. ويعني عموم أدلة الشريعة في نفي الحرج والتيسير وعدم التكلف وعدم التعمق وهكذا. طبعا لا شك أن التيسير له مواضعه ومطاهره، وهذا كله لابد أن يكون الميزان، لابد أن يكون شرع الله تبارك وتعالى، اتباع النصوص. يعني لا يأتي أحد كده ولا خلاص يا عم احنا يسرنا عليك، لا، هناك مواطن وهناك أمور منضبطة جدا في مسألة التيسير ورفع الحرج. طيب، هيتكلم بقى بعد كده، هيبدأ يتكلم عن المشقة وحقيقة المشقة وأنواع المشقة وأمثلة المشقة. فبيقول إن المشقة بتتنوع، في مشقة يستطيعها المكلف وفي مشقة لا يستطيعها المكلف. المشقة التي يقدر المكلف على تحملها أثناء قيامه بما كلفه الله تعالى به في العبادات والمعاملات وغيرها، مثال ذلك مشقة الصلوات والدعاء في أوقاتها، إدراكها في المساجد وحسن الاستعداد إليها، مشقة كل ما قدر عليها الصيام في رمضان حتى في الحر وفي شدة الحر، مشقة أداء المناسك، هذا كله من الأشياء المقدور عليها. هناك مشقات لا يمكن أن يقدر عليها الإنسان، لا يمكن، ما في شيء من الأشياء حتى المباحة والجائزة والسهلة إلا ومسبوقة بمشقات، لكن الإنسان يستطيعها ويقدر عليها، يستطيع. وهناك مشقات لا يمكن، هناك مشقات صعب جدا يقدر عليها الإنسان، صعب جدا يقدر عليها الإنسان. في مشقات لا يستطيعها المكلف أبدا ولا يستطيع تحملها، زي الوصل في الصيام، يعني صوم 3 أيام ورا بعض 4 أيام، وهذا نهت الشريعة عنها، ولذلك الله عز وجل يكلفنا بهذا، بل ونهينا كذلك عن ترك النكاح، لأن في النهاية الإنسان يحتاج إلى النكاح. وهناك يعني الرخص الفقهية الكثيرة التي دلت على مطلق رفع الحرج والمشقة، القصر والفطر والجمع، هذا كله من أمثلة المشقة. مثلا واحد يصوم الظهر يقول لا تصوم الظهر، لا صام من صام الظهر، القيام في الصلاة للعاجز، لا من صلى قائما فإن لم تستطع، فالخشوع الكامل في الصلاة لا يستطيع أحد ولا يجرؤ عليه، ما يستطيع أحد أبدا، لابد أن يتشتت وأن يحصل، فهذا كله موجود. هذا كذلك المشقة الشديدة في الصيام في السفر، فالشريعة جاءت لنفي هذا الحرج. طيب مخالفه الهوى هل هو من قبيل المشقه المستطاعه او من قبيل المشقه غير المستطاعه؟ لا، هو من قبيل المشقه المستطاعه بدليل ان الشريعه امرت به، وبدليل ان الانسان يجرب من نفسه هذا يستطيع ان هو يمتنع عن هواه ويخالف هواه ولا ينساق خلف شهواته ونزواته وامثله هذه الامور. طيب يبقى المشقه نوعين، مشقه لا يقدر على المكلف وتكلمنا عنها وتكلمنا عن أمثلة له، ومشقة لا يقدر عليها المكلف وتكلمنا كذلك عن هذه المشقة التي لا يقدر على المكلف. يعني الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لكن لا بد في التكليف من بعض المشقات، لا بد في التكليف من بعض المشقات. ثم سأتكلم بعد ذلك عن رفع الحرج في الشريعة وبناء أحكامها على التيسير، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى ما سنتكلم عنه في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.